فهل يستطيع بعد أن انتهت الحجة أن يقول سألغي نية سألغيها، هذه اللي راح سألغيها أعتبرها نافلة وأأتي الآن بحجة فريضة؟ هذا الشعور يوجد عند كثير من الناس يقولون هذا الحجين قبل 10 سنوات لكن الحجة ما هي مضبوطة، خلاص بنلغي هذه نعتبرها نافلة هكذا. الآن يجيب حجة عفريضة، هل يستطيع ذلك أو لا يستطيع؟ الجواب من أدى العمل بنية الفرض أو بنية معينة وبعد الانتهاء منه فإنه لا سبيل إلى تغيير خاص. وقع الفرض ما فيه اسمه ألغي اللي راح وأجيب فرض جديد، وقع الفرض إذا كان صحيح يعني سوف شروط الإجزاء يقع، لكن الثغرات الموجودة فيه كيف يحلها؟ كيف يعني يحل الإشكال ويشد الثغرات؟ نعم يأتي بتطوع، فيقال انظر لعبدي هل له من تطوع إذا صار النقص في فريضته، فإذا وجد عنده مثلا صلاة تطوع تشد ما حصل من السرحان في صلاة الفرض، أو حج تطوع يشد ما حصل في حج الفرض. فلذلك بعض المشركين يقول أنا هذه الصلاة شرحت فيها خلاص أبغى عيدها خلاص هذه أبغيها والآن أبغى أصلي صلاة ثانية فرض. فنقول ما دمت أديتها بشكل صحيح ولا حصل فيها سرحان ولا حصل فيها ثغرات ولا حصل فيها مخالفة السنة فلا تستطيع بعد الانتهاء منها أن تفعل أي شيء بالنسبة لنقض النية للفرض التي حصلت، وإنما ممكن أنك تتنفل لكي تجبر النقض. فليكن عندك علم بهذه المسألة، إلا طبعا في حالات استثنائية نادرة مثل قضية الحج، فواحد حج بنية مثلا الإفراد فصار الآن بعد ما انتهى من الطواف والسعي طواف قدوم وسعي الحج، هذا سعي ايش؟ الحج. نعم سعي الحج انتهى منه على انه بنية فرض الحج، فقابل طالب علم قال له ولماذا تحج مفرد؟ ان ربي صلى الله عليه وسلم مثلا امر بفسخ الحج الى العمره و تعتبرها عمرة ثم تأتي بالحج فتحلل تأتي بالحج هذا أفضل لك وأحسن لك. قال صحيح. هذا الآن قلب النية، هذه الحالات النادرة جدا التي يجوز فيها قلب النية بعد الفراغ من العمل، لاحظ يجوز فيها قلب النية بعد الفراغ من العمل، فإذا فسخها فحج فطوافه وسعيه الذي فعله يقع عن عمر. نعم ثم يتحلل منها ويأتي يحرم بالحج في اليوم الثامن، هذه مسائل نادرة. لكن القاعدة من فعل عملا من عمل عملا دينيا ثم أنهاه فلا سبيل إلى نقضه، من الأعتبر فذاك كذا خلاص عملت وأنهيته بنية معينة فلا سبيل إلى نقضه. أما الصدقة بالمال الحرام فلا شك أن الله لا يقبل صدقة بالمال الحرام غير مقبولة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة لغير طهور، طهور ولا طهور؟ لا يقبل الله صلاة لغير طهور أو طهور؟ ما هو الفرق؟ العملية ولا الماء؟ الطهور بالفتح بالماء والطهور العملية. طيب هنا لا يقبل الله صلاة من غير طهور يعني من غير الماء الذي يتوضأ به، بغير طهور يعني بالضم يعني عملية وضوء نفسه. هو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس، الوقود بفتح الواو هو ما يوقد به من الحطب ونحو ذلك، أما الوقود عملية الاشتعال نفسه احتراق. طيب ولذلك فالذي يأخذ مال حرام ويصل به رحم وتصدق به وتصل سبيل الله فإن هذا كله عند الله غير مقبول غير مقبول، وجاء عن بعض السلف أنه جعل مثل من أصاب من غير مال من غير حل فتصدق به مثل من أخذ آل يتيم وكتابه أرملة. وسئل ابن عباس عن من كان على عمل فكان يظلم ويأخذ حرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه. شوف فقه ابن عباس، رجل عنده أموال حرام رفض من الناس وسرق وأخذ ثم تاب، فالأموال الحرام هذه جعل يتصدق منها ويحج منها ويعتق منها. قال ابن عباس لا، العبارة هذه مهمة، قال إن الخبيث لا يكفر الخبيث، إن الخبيث لا يكفر الخبيث. الذي يتصدق منه الآن ما هو؟ مال خبيث، والأعمال التي عملها في الماضي أعمال خبيثة، فالخبيث هذا لا يكفر الخبيث الأول، لا بد يأتي بأكساب طيبة وأعمال وأموال طيبة ويتصدق بها حتى يكسر الخبيث الأول. وكذلك قال ابن مسعود إن الخبيث لا يكسر الخبيث ولكن الطيب يكسر الخبيث. والصدقة بالمال الحرام يتصورها على وجهه، الصدقة بالمال الحرام أن يتصدق به الخائن أو الغاصب عن نفسه. الحالة الثانية ما هي؟ أن يتصدق به الغاصب أو الخائن عن صاحب المال الأصل، صاحب المال الأصل. فهاتان حالتان، فتعالوا الآن نقر في حكم كل حالة. رجل غصب وسرق يتصدق منها لنفسه، ما هو الحكم؟ ما الحكم؟ لا يجر عليه، بل إنه ماذا يأثم خالد؟ نعم؟ لا، من يعرف؟ أيوم؟ لا مو أكل منها، يعني تصرف في مال غيره، هذا المغصوب والمسروق مال غيره، هو يتصدق من، يعني يتصرف في مال غيره. إنه ما فقط ما يجر وإنما يأثم، يعني يتصدق ويتصرف ويضيع وينفق مال غيره بدون إذنه، فهذا حرام فهو يأثم عليه. هذا قال به جماعة من العلماء وصرعوا عليها أشياء، فقالوا ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه. الآن السلطان هو يملك التصرف في بيت المال، طبعا المفروض الصرف فيه كما امر الله. فالعلماء مر في عصر تاريخ الاسلام المختلف السلاطين ظلمه وملوك فجر كانوا يتسلطون على بيت مال المسلمين وياخذون منه بغير حساب ويفعلون اشياء طيبه وخبيثه يفعلون. فما حكم هذا التصرف في بيت المال؟ قالوا لو اخذ السلطان او بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه او اعتق، يعني عمل صاعد او بنى مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس، فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه. يعني واحد سلطان من السلاطين تولى على الناس فصار بيت المال عند هذا الشخص، فأرزاق المسلمين وخير المسلمين وثروات المسلمين كلها عنده في بيت المال، فمن هذا المال الذي هو للمسلمين بيت مال المسلمين عمل صدقات وتطوعات ومساجد. نعم، فهل يقبل منه او لا؟ هو لما اخذه بيت المال بغير حق ماذا يعتبر؟ غصبه. لما حط مساجد واشياء خيريه وضعه في مساجد اشياء خيريه فكانه مثل الغاصب الذي تصدق بالمال المغصوب، ليس له اجر. ثم ينظر في الأشياء التي أنفقها من هذا المال، هل هي أداها إلى أصحابنا؟ لأن الغاصب يجب عليه أن يؤدي المال إلى أصحابه. هل الأشياء التي وضع فيها المال أداها إلى أصحابها؟ فإن كان أداها إلى أصحابها قلنا ما لك أجر عليها، لكن أنت بطريقة أخرى أرجعتها إلى من غصبتها منهم بطريقة غير مباشرة كما جاءت بعد قليل. فمن تسلط على بيت مال من السلاطين فجعل منه صدقات وتصرف منه بأشياء هل يؤجر؟ المنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه، كما قال لعبد الله بن عامر أمير البصرة: كان الناس قد اشتقوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه بالبر والإحسانه، وابن عمر ساكت فطلب منه أن يتكلم، فروى له حديث: لا يقبل الله صدقة من غنيم. ثم قال له: وكنت على البصرة، يعني أنت كنت أمير على البصرة تأخذ من أموال المسلمين وتعمل أعمال خيرية، هل هذا يعتبر أنها منك باسمك، يعني أنها أنت اللي فعلتها؟ لا، لا تؤجر عليها، أنت أخذت من بيت مال المسلمين إلا إذا وضعتها في حلمه. قال أسد بن موسى في كتاب ورع: روى قال ابن عامر لعبد الله بن عمر: أرأيت هذا العقاب، العقاب التي نسهلها عقبات، يعني مثلا في الطرق، يعني نعذب أو نذلل الطرق للمسافرين، والعيون التي نفجرها، ألن فيها أجر؟ قال ابن عمر: أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط؟ فقال ابن عمر لابن عامر أيضا في رواية أخرى وقد سلاه عن العشق: ناخذ بيت المال ونافق. قال: مثلك مثل رجل سرق إذن حاج ثم جهد بها في سبيل الله، فانظر هل يقبل منه؟ طيب، فالآن السلاطين كانوا ينشئون إنشاءات، يعني يأخذون من بيت المال يعملون مثلا شوارع، مثلا جسور، مساجد، هل يجوز استعمال هذه المرافق؟ أما المتشددون من أهل الورع كوهيب بن الورد وطاووس فإنهم كانوا يرون عدم استعمال هذه المرافق والتورع عن الاستفادة منها، يتوقعون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة، قال: هؤلاء أخذوا بيت المال فجعلوه للعامة، مساجد، قناطر، مصانع، هذا إذا كان أخذها من مال الشيء الذي هو ملك عموم المسلمين فجعل بها مرافق ينتفع بها عموم المسلمين، إذا يجوز لعموم المسلمين أن ينتفعوا بها، صح ولا لا؟ طيب، لكن لو كانت هذه الأموال مغصوبة من الناس، مثل فرض عليهم ضرائب مكوس، ولكن الضرائب والمكوس حرام في الشريعة، مع الحرام غصب أموال الناس، فأخذ من الضرائب وعمل جسور ومنشآت وأشياء، فهذا المسجد الذي بني بهذا المال المغصوب من الناس ما حكم الاستفادة منه؟ أو مثلا عمل مستشفى من المال المغصوب من الناس؟ فالإمام أحمد قال: إذا علم أن هذه المنشآت من الأموال المغصوبة بعينها فلا يستفيد منها لأنها مغصوبة فلا يستفيد منها، وأما إذا كان شيء لعموم المسلمين وضع شيء لعموم المسلمين يستفيد العامة ولا بأس، ولو واحد قال: إذا السلطان إيش يعمل؟ إذا إيش وظيفته؟ وظيفته أن الأشياء التي من بيت مال المسلمين إذا كانت مصاريفها صحيحة في أشياء لعموم المسلمين مثل تعديل الطرق، مثل المستشفيات، مثل الجسور، هذه أشياء لعموم المسلمين فيجوز أن يعملها، هذا من واجباته أن يعملها، يأخذ منها ويعمل المسلمين. لكن ما هو المنكر عليه إذن؟ قال ابن رجب رحمه الله: ولعل ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك، يعني هم لو قال لو أخذ من بيت المال المسلمين قال: هذا من بيت المال للمسلمين، هذا المال للمسلمين نعمل به للمسلمين، هذا فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. لكن ابن عمر يقول ابن رجب، ابن عمر يقصد واحد أخذ من بيت مال المسلمين في جيبه، فهذا حكم إشكالي، هذا ملكي أنا، بعدين جاء يفرض منه على المسلمين خذوا خذوا هذا يجوز ما يجوز. لو انه اخرجه من بيت المال المسلمين الى المسلمين ما في شغل، لكن يتملكه هو فيقول هذه صدقات من عندي هذا حرام. وفي اخر قال في موضع اخر نعم قال يجوز البناء من بيت المال هذا لكن نسبه الى نفسه، قال هذا منه انا باسمي انا هذا حرام، لانه ماله فيه ولا شيء، هذا من بيت المال ماله فيه ولا شيء لا باسمه ولا له فيه فضل مطلقا، لان السلطان له راتب من بيت المال على اعماله ياخذ راتب، اما الباقي فليس ملكا له حتى يضعه باسمه او يقول ياخذ وانا بعدين اتصدق افعل به باسمه. ففي فرق دقيق بين الامرين بين الامرين. فلذلك يقول لا يقول الرجل ولعل ابن عمر انما انكر عليهم اخبر باموال بيت المال لانفسهم، لو واحد قال ابن عامر هذا يعني ما ذنبه اخذ من اموال المسلمين ووضعها الشوارع واشياء، قال له نحن ضللنا العقاب وسهلنا الطرق وفجرنا العيون للناس يستقون منها وحفرنا الاثار مثلا، فقال ابن عمر الخبيث لا يكفر الخبيث. ايش قصد ابن عمر؟ ما هو قصده؟ ليش ما ينكر عليهم؟ ايوه يدعي انها منه هو اخذها الاموال لنفسه ثم صرف على الناس ولو صرفها كلها، لكن ما دام يدعي انها منه هو تفضل بها على المسلمين وهو ما له فيها حق فهذا حرام. لكن لو قال انا امين مؤتمن على بيت المال اخرج من بيت المال المسلمين كذا مثلا لبناء كذا للمسلمين هذا ما في شيء، هذا مأجور عليه لأنه يؤدي عمله على الوجه المطلوب، لكن أنه يأخذ هو ثم من بيت المال بغير حق ثم ينفق منها حرام لا يجوز، أو ينسبه إلى نفسه أو يسميه باسمه ما يجوز، لأن هذا من حق المسلمين ما لك فيه فضل. قال أبو الفرج الجوزي نعم فإن هذا سبيل للغصوب على مثل هذا يحمل الإنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد. يقول لو شفت مثلا في بعض كتب أهل العلم من أنكروا على الملوك بنيان المساجد فالإنكار وجه الإنكار ما هو أنه أخرج بيت المال لبناء المساجد، لا أنه أخرج بيت المال فوضعه في جيبه ثم بنى به المساجد أو سماه باسمه وليس به فضل. قال من خرج من جيبه رأيت بعض المتقدمين سئل عن من كسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد هل له ثواب؟ فأفتى هذا المفتي يعني بما يوجب طيب قلب المنفق يعني طيب قلب السلطان هذا، فقال يعني أنت لك فيه نوى سكرة يعني مثل السمسار أنت تأخذ أجر يعني ما دام راحت المسلمين أنت مثل السمسار تأخذ أجر. قال أفتى بما يوجب طيب قلب المنفق وأن له في إيقاف ما لا يملكه في ما لا يملكه وجعل وقت للمسلمين نوع سمسرة لأنه لا يعرف أعيان المرصودين فيرد عليهم يعني يرد عليهم الأموال. قال ابن الزوج فقلت وعجبا من المتفجرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة ينبغي أن ينظر في حالها ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه، بيت المال معروف مصارفه ومصروفه، فكيف يمنع مستحقيه؟ افرض مثلا بيت المال مثلا مصارفه في الفقراء والمساكين فراح عمل فيه مثلا لنفرض تمثال هل يجوز؟ في الشارع عمل فيه شيء في الشارع لا يستفيد منه المسلمين ولا الفقراء ولا، فهل هذا يجوز؟ صح ما ادخله في جيبه لكن ما يجوز، قد عرفت وجوه مصارفه فكيف يمنع مستحقيه؟ ولو جعله في مدرسه بنى مدرسه بنى مدرسه والمال المفروض ان يذهب الى الفقراء فما يجوز ان يبني مدرسه والمال المفروض ان يذهب الى الفقراء. قال الجوزي وان كان من الامراء ونواب السلاطين فيجب ان يرد ما يجب رده الى بيت المال وان كان حراما او غصبا فكل تصرف فيه حرام والواجب رده الى من من أخذه منه وغصبه منه وسرقه منه ورده إلى إنسان كان كيفا رده إلى ورثته. لو وجدت المغصوب منه أو المسروق منه ميت ماذا تفعل بالمال عندك؟ ترده إلى ورثة الميت. طيب، وقال ابن رجب: وإنما كلامهم في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين من الحي حقوقهم ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرفا من لاس ببناء ما ينسبونه إليهم من مدارس وأربطة ونحوها مما قد لا يحتاجونه. يعني هذا يشير إلى أن بعض السلاطين يعملون مشاة ما لا حاجة للمسلمين، فإذا هذا تبديد ثروات المسلمين. ويخص به قوما دون قوم، أو يجعل مثلا شيء عام للمسلمين يخص به بعض المسلمين دون بعض، فماذا عليه في التصرف هذا؟ يجوز؟ لا يجوز. فإنه لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم إلى الحي ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة يجوز؟ أعيد لكم العبارة. فلو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الحي ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو معرض ثاني، يعني مستشفى، دار علاج ونحو ذلك، هل يكون جائزاً؟ نعم، للسبب: أولا أعطاهم حقوقهم، وثانيا أنفقها فيما يحتاجون إليه، هذا يجوز. ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أخذه بناء محتاج إليه، في حال واحد أخذ من بيت المال ما له حق يأخذ أخذ ثم بنى شيئا يحتاجه المسلم، هل يجوز؟ هل يجوز؟ لا يجوز الأخذ الأول، لكن إنفاقه الآن في أشياء يحتاجها المسلمون وجيز، لكن ما يجر عليه، ما يجر عليه لأن غصبه غصبه. قال ابن رجب: هذه تخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والإثم. افرض أنك سرقت مال من واحد، افرض أن واحد سرق مالا من شخص ثم انحرج أن يرده إليه، يقول أنا سرقت من كتب إلى الله خذ، فذهب فوده إليه على شكل هدية، قال أخي سمعت ناس تزوج خذ هذه يعني هدية مني، وهذه الهدية هي المال المسروق أو المغصوب منه، ما الحكم؟ في خلاف مثلا. فقال: من السلاطين الذين يأخذون من بيت المال لأنفسهم ثم يضعون في أشياء يحتاجها المسلمون، المسألة تخرج على المسألة هذه. قال: قد تخرج على هذه المسألة وهي شخص سرق مالا من شخص ثم رده إليه على سبيل هدية أو هبة، هل يقبل ولا لا بد يعترف ويعمل يعني يقول لا هذا الذي سرقتوني؟ ففيها قولان لأهل العلم، بعضهم يرى بالجواز، يرى يجوز أنك إذا المهم أن توصله إليه. قالوا: المهم أن يرجع الحق، يرجع الحق إلى صاحبه بأي وجه كان، ولا يلزم أن يحرج نفسه، خلاص يرجع إليه على سبيل الهدية، المهم أن يرجعه وأرجعه. لكن هل يجر على هذه الهدية؟ لا، هذا من تمام التوبة. ولذلك في بعض العلماء قال كلام، قال: وروي عن مالك بن دينار قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن من عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه ويتحلل، قال: يتصدق به. ما عرف أصحابه، قال: يتصدق به ولا أقول إن ذلك يجزي عنه. لاحظ العبارة، واحد عنده مال حرام ما عرف أصحابه، سرق من دكان، دخل سوبر ماركت عبد جيوب وأشياء وراح شرب، جاء بعد 10 سنوات تاب دور على الدكان، قالوا: هذا رجال باع الدكان من زمان وسافر ولا غير معروف، ماذا يفعل؟ وصدق بها نيابة عنه. لكن عبارة عطاء بن أبي رباح قال: يتصدق به ولا أقول إن ذلك يجزي عنه. قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب، كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهبا، يعني فتوى بليغة يتصدق به ولا يجزمان، ولا أقول إنه يجزمان، كأنه يحتاج إلى مزيد من الأعمال حتى يخرج منها بالتمام والكمال. ولذلك كان، نعود إلى مسألتنا، كان السلاطين والأئمة العجول من هذه الأمة يتحرجون من الإنفاق في بيت المال فيما لا فائدة فيه. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تفزع مسجد البصرة أمر بترميمه من بيت المال، لكن نهاهم أن يتجاوزوا ما تفزع منه، قال إني لم أجد للبنيان في مال الله حقا. يعني لو واحد قال بضعها للمسلمين مسجد بس أعمل فيه زخرفة، ما هو الحكم؟ ما يجوز، لأن الزخرفة ليست من حاجة المسلمين. فإذا إذا أراد أن يعمل شيء للمسلمين لابد أن يكون يعمله ويضع كل شيء في وضعه الصحيح، فما يقول هذا للمسلمين ثم يزخرفهم، وإلا كل هذه الزخرفة يكون بشيء محرم. ولذلك قال ابن رجب فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب اذا رد المال الى الموصول منه على وجه الصدقه والهبه، هل يبرأ بذلك ام لا؟ وهذا كله اذا بني على قدر الحاجه من غير سرف ولا زخرفه، من غير سرف ولا زخرفه. قال يعني لو سلطان غصب من بيت المال وبنى مسجد المسلمين ويحتاجون الى مسجد هذا المكان، ايش الحكم؟ قال فيها قولان، وعلى كل حال هذا يعني على القول بهما جميعا لابد أن يكون وضعها في مسجد بدون زخرفة وبدون أشياء لا ينتفع بها المسلمين. بعض العلماء قال إن تصرف الغاصب في المال يجوز إذا كان بموافقة وإذن الذي غصبه، يجوز. قال التصرف موقوف على إجازة المالك الأصلي، فإذا أجازه تصرف فيه. مثال: واحد غصب أموال بعد ذلك جاء وقت الزكاة فأخرج الزكاة من المال المغصوب، أخرج زكاته من المال المغصوب، ثم لقي الشخص الآخر اللي هو صاحب المال الأصلي، قال يا فلان أنا الحقيقة غصبت منك أموال وطلبت الله وأعتذر منك، والذي تريد أنا مستعد، والمال الحقيقة الذي أنا أخذته منك أخرجته زكاة عن أموالي. فإذا قال المغصوب منك سامحتك وأجزتك فيما فعلت بأموال المغصوبة، أجزت فعلك، قالوا تقع زكاة، بعضهم قالوا تقع زكاة تصح. طيب هذا كله حالة، وهي إذا ما كان الغاصب يتصدق بالمال عن نفسه، كهول لا يعني يتصدق لكن عن نفسه. نأتي للحالة وهي أن يتصدق بالمال المنصوب أو المسروق عن صاحبه. طبعا ما هو الحق في المسألة؟ أنه إذا غصب مال أو سرق كذا فيجب عليه أن يرجعه إلى صاحبه، أخذ من بيت المال يرجعه إلى بيت المال إذا أمكن إرجاعه إلى بيت المال، هذا الأصل. طيب لكن هب أنه عجز عن رده إليه لأنه سافر، لأنه مات وليس له ورثة مثلا، فماذا يفعل؟ الحل الوحيد أن يتصدق به نيابة عنه، يتصدق به نيابة عنه، مثل الذي غل من الغنيمة، سرق من غنيمة، الغنيمة هذه إيش فيها؟ فيها خمس لبيت المال وفيها أربع أخماس الباقية توزع للمقاتلين، صح ولا لا؟ هذا غل من الغنيمة، ماذا يفعل؟ تفرق الجيش ولم يعد يعرف عناوينهم وأماكنهم، كيف يعرف؟ هذا يشق عليه جدا، كل واحد راح في بلد وسافر وتزوج وراح في الجيش الآخر تفرقوا. قال أخرج خمسه لبيت المال والباقي تصدق به نيابة عن أفراد الجيش الذين كان من المفروض يذهب المال إليهم، يذهب المال إليهم. فإذا إذا عجز عن رده إلى صاحبه الأصلي أو إلى الورثة إذا كان قد مات فيتصدق به نيابة عن صاحبه الأصلي. هذا رأي الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمه الله تعالى وهذا كذلك يشبه مذهب مسعود بن عباس، لأنهما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. طيب، وبعضهم يعني قال أبدا، المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه يلقى في البحر ويحرق ولا ينسف ولا يتصدق به، لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بالشيء السيئ. لكن الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن فيه عدة أشياء، منها أول شيء أنه إتلاف للمال ما كان ينتفع به، وهذا غير صحيح. وكذلك إن الصدقة هذه المال هي صدقة عن من؟ عن صاحب الأصل، فهي لصاحبه، لأن هي مال طيب، مال صاحبه هو، لو تصدق بها عن نفسه لكل مال خبيث، لكن هو يصدق بها عن غيره، فلا يدخل في حديث ان الله طيب لا يخبر الا طيبا، لا يخبر الا طيبا، لا يدخل فيها، لان نقول هذا حرام فانه لا يكون طيبا فلا يجوز الصدقه به، لكنه لا يصدق عن نفسه، يتصدق به عن صاحبه. نعم، كيف ينوي ان هذا المال يتصدق به نيابة عن صاحبه بما يعلم، والله يصلها له في الآخرة، يتكفل يصلها في الآخرة، ولو أصاب من كافر يجب عليه أن يصلها، ولو لم يعرفه يتصدق بها نيابة عن كافر والله يصلها إليه في الدنيا من صحة وأولاد وعافية ورزق، والله لا يضيع يعني الله عز وجل ولا يضيع ربك أحدا. طيب، آخر الحديث ماذا يوجد فيه؟ قال في آخر الحديث: وذكر الرجل أشعث أغبر، لما ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام واشربه حرام. كم سببا من أسباب إجابة الدعاء موجود في هذا الحديث، عدة أسباب. الأول إطالة السفر، لأن المسافر دعوته مستجابة كما ورد في الحديث الصحيح، وكلما كان السفر أطول كان الانكسار والغربة عن الأوطان والقرب إلى الله يكون أكثر، وبالتالي يكون هذا سبب من أسباب الإجابة أن يكون مسافر. طبعا السبب لا يعني أن الإنسان يبذله، لكن يكون هذا السبب، بس لا يعني أنك أنت تروح تسافر من أجل الدعاء مثلا تتغرب وتعطل مصالحك، لا، لكن الإنسان يتعرض لإقصار فلينتهز الفرصة ما دام دعاء المسافر مستجاب. والسبب الثاني من الأسباب، من أسباب الدعاء أن يكون في الحديث غير السفر، أنه قال أشعث أغضب، فكلما كان العبد في حال من الانكسار أو في حال من الهيئة الرثة والتبذل وتشعث الشعر فالاغبرار يكون أقرب إلى الله، لذلك جاء في حديث عرفة: هؤلاء عبادي جاءوني شعبا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، فصار شعث رؤوسهم واغبرارهم، لأن هذه حالة تدعو للتواضع، صح ولا لا؟ والمسك بين يدي الله، بينما لو كان أنيقا وقد كد شعره ولبس الحجام فإنه يكون أبعد عن التواضع من هذا، صح ولا لا؟ ولذلك في الحج عندما يكون أشعث أغبر بهذه الملابس التي تكون ملابس بسيطة جدا لا شك أنه يكون أقرب إلى الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أو قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع من الأبواب لا أقسم على الله لا أبره ذي طمرين لا يلبه له. وفي رواية: وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الاستسقاء يخرج متخشعا متبجلا متواضعا متضرعا، ما يلبس يعني ثياب، وإنما يخرج هكذا السنة في فرض الاستسقاء، لأن المسألة الآن مسألة إظهار مسكن، إظهار التواضع لرب العالمين، هذا الاستسقاء يعني إظهار الفخر إلى الله، فلا يفعل مثل العيد بخروج العيدين غير الخروج للاستسقاء. وكذلك من الآداب المذكورة مد اليدين، مد اليدين، فنريد الآن من يبحث لنا في الكيفيات التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يديه. طبعا الرجل ذكر بعضهم، لكن نحن نريد نزيد بالتفصيل. فمن يستعد ان يبحث لنا في الكيفيات التي كان فيها صلى الله عليه وسلم يمد يديه؟ هل كان يمد هكذا او هكذا او هكذا او هكذا؟ كيف كان يفعل؟ كيف يمد يديه؟ هذا واحد. الثاني عندك تبحث، نحن بحث مراجع منه. ايوه ليه؟ معين واحد ثاني يبغى يبحث مسألة تطوع أجل نعين معين من يبحث، تبحث لنا طيب نعينها عين الإمام قوما الذي يؤمن فيه. والله اعلم. صلى الله عليه وسلم
يشهد عليكم في تسجيلات ابن تيميه بالخبر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم على اله وصحبه اجمعين. وبعد، فنحن في نهايه الحديث العاشر من احاديث هذا الكتاب المبارك، وهذه الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا الاستجابة لذلك. وذكرنا أن من أسباب الإجابة إجابة الدعاء الموجودة في هذا الحديث أولا السفر وطول السفر، فإنه استجابة السفر للمسافر، وكلما ازداد السفر ازداد عناؤه فازدادت غربته فازداد انكساره، فكان أقرب إلى الله فكان دعاؤه أكثر إجابة. وكذلك حصول التبذل في الناس والهيئة بالشعث والاغبرار، فلذلك كان الناس في عرفة أقرب إلى الله، ويقول الله للملائكة هؤلاء وعبادي جاءوا لشعث الغبراء. فلذلك الذي يكون أكثر تبذلا في لباسه وهيئته، طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يلبس الوسخ من الثياب، لا، لكن عندما يكون الإنسان في حال مثل الإحرام ينتهز الفرصة، لأنه يكون أقرب إلى الله وأبعد عن زينة الدنيا وعن الثياب الأنيقة وعن الأشياء الفخمة، فلذلك يكون في حالة من الانكسار فيقبل الله دعاءه أكثر من غيره. وكذلك ذكرنا مد اليدين إلى السماء وأنها من آداب الدعاء، ورفع اليدين قد ورد في نحو 100 حديث، فهو من نوع المتواتر المعنوي الذي كان هناك كان فيه قدر مشترك في أحاديث كثيرة، وهو رفع اليدين في أحاديث كثيرة، فدل ذلك على أنه متواتر رفع اليدين. وفيه طلب أدب، أدب مع الله، وطلب منه سبحانه وتعالى أن يستجيب. وكنا قد وقفنا عند مسألة وطلبنا البحث فيها، وهي كيفية رفع اليدين في الدعاء. ما هي الكيفيات الواردة في الأحاديث الصحيحة عن رفع اليدين في الدعاء؟ فماذا وجدتم في هذا الموضوع؟ تفضل. أيوة باطن كفيه إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض. المسألة والاجتهاد. طيب مصبعي. نعم رأى سعد يدعو بإصبعه فقال أحد أحد وهذا أين موضعه يكون دعاء الاستدلال؟ رويدة في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة يدعو الخطيب إذا دعا يكون بكذابته يقول فيها اللهم انصر المجاهدين مثلا يرفع اصبعه. نعم ذكرها في خطبة في الخطبة في عرفة أو في يوم في الحج لكن نريد معرفة النص هذا أي الحجر هذا إبراهيم رحمه الله قال وفعله لما ركب راحلته وذكروا أنه في خطبة الحج في الوداع لكن نحن نص الكلام الذي قاله. طيب نرجع إلى نحتاج نراه لأنه معروف أنه قال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم بلغت الله فكان يرفعه الى الله عز وجل والى الناس انه يفيد الى الناس. طيب لكن نريد نترك. طيب هو الثالث ذلك السيد السماء يباطلون الى الارض واين يفعلها في حديث الاستسقاء حتى يبدو بياضا وبطيب يعني انه يفعل هكذا لا هو ظاهرها الى السماء لا غير صوفيه اخرى. طيب انتهى كتبته. طيب عندك زياده كيف صحت هذا؟ كيف صحت هذا؟ أخذ الخطام بيد واحدة واليد الأخرى. طيب هذا يصح هذا أيضا حتى يجاوز وقته. طيب نحتاج الآن هذا معرفة صحة بعض هذه الأحاديث. طيب فإذا في بعض الكوفيات هكذا يرد يديه فتكون الباطن كفين إلى السماء والظاهر كفين إلى الأرض وبعضها بالعكس وبعضها هكذا وبعضها يرفع أكثر فيكون رفعها فوق رأسه. فالآن نقرأ هذا البحث الذي كتبه الأخ يقول أما رفع اليدين في الدعاء عموما فهو مشروع ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره وتقريره ومرويا عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حتى أن الحافظ المنذر رحمه الله قد أفرد هذه المسألة بالتصنيف في جزء وذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم أن في هذه المسألة نحو 30 حديثا والحديث ذكر أنه له 100 حديث وذكر رحمه الله أيضا في المجموع ما يقارب من 17 حديثا في هذه المسألة ثم قال كل هذه الاحاديث من حديث عائشه انما انا بشر فلست عاقلهم الى اخرها رواه البخاري في كتاب رفع اليدين باسانيد صحيحه ثم قال طبعا البخاري له جزء خاص فيه رفع اليدين خاص كتاب خاص يستقبل رساله خاصه برفع اليدين ثم قال في اخرها هذه الاحاديث صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مثل احاديث كثيره غير ما ذكرته وفي مساله احاديث كثيره غير أو غير ما ذكرته ويكفينا من كل مواد عنه عليه الصلاة والسلام قول إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع رجل أي يديه أن يردهما سترا خائفتين وهذا حديث صحيح فهذا نص صريح في مشروعية الفريضين في الدعاء والمتأمل في أحاديث فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة من حيث يجدها لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون رفع اليدين إلى السماء بحيث تكون بطون الكفين إلى السماء أو إلى الوجه إلى السماء أو إلى الوجه. نعم وظهورهما إذا كانت الباطن إلى السماء تكون الظهور إلى الأرض وإذا كان الباطن كفين إلى الوجه فإن قد يظهر من جراء هذا الرفع. وأما ذي الحالة الأولى فهو حديث مالك بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أما الوجه الثاني فيدل عليه ما روى أبو داود من حديث سعد قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجر بأصبعية فقال أحد أحد وأشار بالسباب. يعني لو سألت قال اللهم اغفر لي ذنبي وارحمني مثلا وعافي السباب فهذا وارد، وبالذات في خطبة الجمعة. أما الحالة الثالثة فدليلها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وكذلك لأبي داود رحمه الله من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. طيب، ولكن ورد عن بعض الصحابة حديث وآثار قد تشكل على بعض ما تقدم، فمن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. وتقدم أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير، فأجاب أهل العلم عن هذا الحديث بجوابين: أولا أن أنس رضي الله عنه يحكي ما علمه هو، وهو لم يطلع على ما اطلع عليه غيره من الصحابة ومن علم حجة على من لم يعلم. ثانيا مفاده أن مقصود حديث أنس من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان في الاستسقاء يبالغ في رفع يديه مبالغة لا يفعلها في غير هذه الحالة. ومما قد يشكل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بظهور الأيدي كما تقدم في حديث أبي داود، وفكيف جاء من فعله أنه كان يجعل ظهر كفيه للسماء وهو قد قال اسألوها بالبطون الأكف ولا تسألوا بظهورها. فيجاب بأنه من المحتمل أن يكون الدعاء بظهور الأيدي إنما هو خاص بصلاة الاستسقاء والباقي كله ببطون الأكف، والنهي إنما يكون في غير صلاة الاستسقاء فلا يبقى إشكال. وهنا لطيفة ذكر بعض العلماء قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال جماعة من أصحابنا وغيرهم قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، يرفع ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا جعل سؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. بعضهم قال يعني نجعل هذه قسم الأحاديث إذا فيها جعل ظهر الكفين السماء على دفع شيء، وإذا كان نريد ندعو بجلب شيء فنجعل البطون إلى السماء. وقال الحافظ الفتح بعد أن ساق كلام النووي وقال غيره الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض، نزول السحاب إلى الأرض يعني يسألون مطرا. ومما ورد كذلك عن بعض الصحابة ما يشكل ما رواه حسين إذ ما رواه مسلم في حديث عمارة بن رويبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيدي هكذا، وأشار بإصبعي مسبحة. هذه بالجاهلية كانوا يسمونها السبابة لأنهم يسبون بعضهم بعض فيها كذا وكذا. أما في النصوص الشرعية ورد السبابة من ناحية أنه يتعرف عليه الناس، لكن ورد أيضا تسميتها بالمسبحة وورد بالمشيرة لأنه يشار فيها بالتوحيد وبالتشهد. نعم، ويسبح بها، فإذا تسمى المسبحة وتسمى المشيرة. ويقول بعضهم السباحة بدل السبابة، فهل هذا يدل على عدم رفع اليدين؟ الجواب لا، لا تعارض. فإنكار عمارة بن رويبة رضي الله عنه خاص برفع اليدين في الخطبة، خطبة الجمعة، لا الإمام ولا المأمومين، لأن المأمومين تبع للإمام، وهذا شيء يخطئ فيه العامة كثيرا فيرفعون الأيدي في الخطبة. قال النووي هذا فيه أن السنة لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون أن هذا رفع كان لعرض، يعني في خطبة الجمعة ما يرفع الإمام يديه إلا بالمسبحة إذا دعا، إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، إذا ما استسقى يدعو بالسبابة إذا دعا. وبقي حديث واحد وهو ما رواه ابن عباس انه قال المسألة ان ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار ان تشير بإصبع واحدة، والابتهال تمد يديك جميعا، رواه ابو داود وهو حديث صحيح. قال في عون المعبود ترفع يديك حذو منكبيك يعني قريبا منهما لكن الى فوق، والاستغفار ان تشير بإصبع واحدة. قال الطيب ادب الاستغفار الاشارة بالسبابة سبا للنفس الأمارة والشيطان والتعوذ منهما، هذا رأيه. وقيده بواحدة لأنه يكره الإشارة بإصبعين لما روي في حديث أحد أحد. والابتهال التضرع والمبالغة في الدعاء في دفع المكروه عن النفس. قال الطيب ولعله الأراد بالابتهال دفع ما يتصور في مقابلة من مقابلة العذاب، فيجعل يديه كالترف يستر به عن المكروه ويمد يديه جميعا حتى يرى بياض البطين. فتحصل مما تقدم أن رفع اليدين في الدعاء يكون على أحوال، الأولى أن يكون باطن الكفين إلى الوجه أو إلى السماء فهذا يناسبه المسألة والابتهال الله عز وجل، الثاني أن يكون الدعاء بأصبع واحد فقط وهذا في الاستغفار أو في الخطيب يوم الجمعة، الثالث أن يكون ظاهر الكفين إلى السماء وباطنهما إلى الأرض وهذا إنما يكون في صلاة الاستسقاء خاصة. طيب هذا آخر ما تيسر والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. طيب إذن هذه جزاكم الله هذه بعض الأشياء، باقي مسألة ينبغي التأكد منها غير صحة الأحاديث، هل الرفع هل في أحد قال بالرفع هكذا أو أن ظهور الكفين للسماء كلها بهذه الطريقة يعني إذا رفع بالغ فقط، باقي هل أحد قال هكذا يمد يديه يعني يمد إلى الأمام ولا المد إلى الأعلى، لأن مثلا ظهور بياض الإبطين كيف يتصور؟ إذا رفع إلى الأعلى ولا مد إلى الأمام كيف؟ بس ما يبدو من بياض للشخص الواقف يعني لابد أن يكون أقصر منه حتى يظهر، الله أعلم. فبقي هذه تبحثها ولو سألتم الشيخ في درس الفقه عن هذه المسألة هذه هل في شيء من القبيل هذا أما أن هذا المقصود لجعل الظاهر الكفين إلى السماء. طيب نعم رفع الرأس ورد في حديث في ذكر بعد الوضوء قال إذا توضأ فرفع بصره إلى السماء وقال لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره فتحت له أبواب الجنة، هذا الذي أعرف في رفع الرأس. لكن يمكن أن تكون مسألة أخرى يسأل عنها هل ثبت شيء في هذا فتكون مسألة أخرى تسأل عنها. طيب يعني سبق سألت الشيخ عبد العزيز في مسألة اليدين هل كيف رفع اليدين يعني بعض الناس يرفع هكذا بعض الناس يرفقها بعض الناس يفردها نعم فكيف، فقال الشيخ يمد يديه ويرفقهما كالذي يسأل شيئا يعني كيف أنا مثلا يقول واحد هات أعطيني كذا صح ولا لا، فقال هكذا يمد يديه كالذي يسأل شيئا كالذي يسأل شيئا ويجعل بطنه إلى السماء كالذي يقول أعطني هات نعم، هذه كيفية إذن يقول الشيخ ينصف كفيه ويمدها ويجعل بطن الكفين الأعلى كالذي يسأل شيئا كالذي يقول أعطني مثلا نعم هكذا يفعل، فيقول الله أعلم يعني هذا أقرب من يعني بعض الناس يفعل نعم هذا يجمع كفيه ينفذ فيهما يمسح على جسده نعم. في سبع أحاديث في سبع طرق لمسح الوجه اليدين لمسح الوجه لليدين بعد الدعاء لكن كلها ضعيفة، وذكر بعض أهل العلم أنها لا يحسن بعضها بعضا لأنها شديدة الضعف جدا لا يحسن بعضها بعضا،
الذي لم يثبت عنده هذا فلا يجوز له أن يرفع أن يمسح وجهه بيديه، وعدها بعض أهل العلم من البدع مسح الوجه ما دام ما ثبت. هذه عبادة، والعبادة توقيتية بالنص. نعم. هذا ورد في رواية صحيحة يحركه ما يحركها يدعو بها، فقال بعضهم تحريك السبابة في الدعاء، ويشهد له حديث هذا أحد أنه كان يستغفر أو يدعو بها فيشهد له. فمن يقول التحيات لله والصلوات الطيبة السلام على النبي ورحمة الله ورحمة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وبارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، يعني فهو يرفع عند مروره بموطن دعاء. والقول الآخر أنه يحرك صلة التشهد، يصير بها إلى القبلة ويرفعها ويحركها وتبقى مرفوعة، ما ينزلها، بعض الناس ينزلها، هذا لا غلط، يشير بها إلى القبلة ويرفع وينزل وهي مرفوعة ويشير بها إلى القبلة ويحركها. طيب، أما المسألة الرابعة الواردة في سبب الإجابة في هذا الحديث من أسباب إجابة الدعاء فهي الإلحاح على الله عز وجل، مثل تكرير ذكر اسم من أسمائه مثلا، لأنه جاء في هذا الحديث يقول يا رب يا رب، فكرر يا رب يا رب، فقال بعضهم هذا يستفاد منه التكرار، يعني أنه يدعو ويكرر يا رب يا رب، لكن يمكن أن يكون يجعل في كل لفظة مسألة، في كل لفظة مسألة، فمثلا يقول يا رب ارحمني يا رب اغفر لي مثلا. وإذا تأملنا الأدعية الواردة أيضا في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالدعاء بربنا أو ربي أو رب اغفر لي أو رب زدني علما، نعم، فهذه كلها من الأدعية من المستحسنة أن تدعو بهذه الصيغة يا ربي أو ربنا لورودها في النصوص الشرعية. وطبعا في هذا الحديث الشيء العظيم وهو أن أكل الحرام من موانع الإجابة، مع أن الأسباب بدأت من جميع الجهات، فهذا رجل طويل السفر أشعث أغبر كرر الدعاء ورفع يديه لكن ما في فائدة. لماذا؟ لأنه يأكل الحرام، ثم أن هذا الرجل لم يأكل حرام مرة أو مرتين، هذا مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فلا يستجاب له. فيستفاد منه أن الإنسان إذا كان منغمسا في الحرام فقمن أن لا يستجاب له دعاء، فقمن أن لا يستجاب دعاؤه. فالتوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية هذا من أسباب منع الإجابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد أطيب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وجاء عن سعد رضي الله عنه أنه قال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا أعالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. وقال وهب من سر وأن يستجيب الله دعوته فليطلق طعمته. وعن سهل بن عبد الله قال من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته. وعن يوسف بن الأسباط قال بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم. وقال صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب لذلك، هذا فأنا يستجاب يعني كيف يستجاب له، فهذا استفهام معناه الاستبعاد. أقول هذا الاستفهام معناه الاستبعاد. لذلك لا بد أن الإنسان يعمل الصالحات ويدعو الله عز وجل. ولذلك أصحاب الغار لما انغلق عليهم الغار سألوا الله بعمل صالحة، وقال بعض السلف الذي يدعو بغير عمل كالذي يرمي بغير وتر. كيف يرمي سهما بغير وتر؟ والورع من أسباب قبول الدعاء، الورع عما حرم الله، حتى قال بعضهم يكفي مع الدر أو يكفي مع من الدعاء مع الورع اليسير، وقال بعضهم يكفي مع الذر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح، يعني أن الذر والورع من أسباب الإجابة حتى لو صار الدعاء يسير يستجاب بسبب هذه الأعمال العظيمة. ولذلك فإن الذنوب والمعاصي من أسباب عدم الإجابة. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سلبنا طريقها بالذنوب؟ نعم، طيب لا، احنا الان سنتكلم عن موضوع الورع في الحديث هذا القادم منفصل في هذه المساله الان. فهل من منتجب نفسه ليسمع الحديث؟ تفضل.
الحديث 11 الورع. عن أبي محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
طبعا حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا حديث مكمل لحديث السابق وهو حديث ايش؟ وش حديث شبهه؟ من الذي رواه؟ النعمان بن بشير ولا النواس بن سمعان؟ ها؟ من الذي رواه؟ النواس رواه حديث ايش؟ ما أسرع ما نسيت. ابن الواس روى أي حديث؟ ها عندنا اللي في 40. نعم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم منه فأتوا منه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما النعمان بن بشير فهو الذي روى حديث الحلال بين والحرام بين. حديثنا اليوم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مكمل لحديث وشاهد لحديث الحلال بين الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا مثله، يعني هذا وحديث دع ما يريبك وحديث التمرة التي لم يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تكون ثمر الصدقة. وإيش بعد؟ بقي واحد رابع. ها؟ لا، بقي حديث في مسألة الشبهات والورع. ربما تأتي علينا في هذه المسألة طيب. نبدأ الآن بذكر شرح أو بشرح هذا الحديث. الحديث حديث ذر المطمئنة في ذنب النفس، وليس ما حاك في نفسك وخبيث أن يصلى عليه الناس. هذا كم رقمه عندكم؟ هذا الحديث البر مطمئنة إليه النفس وليثم حاك في نفسك حيث نطلع عليه الناس مكمل لحديث دع ما يريبك ومكمل لحديث الحلال بين. فهذه الثلاثة من 40 نووية موضوعها متقارب، لكنه رحمه الله فرقها فجعل حديث النعمان مثل الأول، وحديثنا اليوم دع ما يريبك حديث الحادي عشر، وحديث البر مطمئنة إليه النفس ومثل محاكة الصدر هذا 27 27، فلكن مواضيعه واحدة. حفظ الله. أما هذا الحديث وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلا شك أن موضوعه اتقاء الشبهات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك موضوعه اتقاء الشبهات، والحلال المحض لا يحصل منه أي ريبة، وأما الشبهة فيقع فيها في النفس ريبة من هذا الشيء واضطراب، ولا تدخل النفس إلى الشبهات ولا يطمئن القلب إلى الشبهات. فهذا هو معنى الريبة المقصود الآن. الحلال المحض لا يرفع فيه الإنسان، والحرام المحض معروف. الشبهة النفس ترتاب فيها والقلب لا يطمئن إليها، ويحصل في النفس اضطراب من الموضوع، فهذه الشبهة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يثبت في هذا الحديث دع ما يريد وما دع ما يريد فإن ما لا يريد، وقطع الشك باليقين وإزالة الشك بترك الشبهة وترك الريبة والابتعاد عنها. وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهدي إذا كان العبد ولي عن ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقد كان السلف رحمه الله يعتنون بهذا الأمر وهو ترك الأشياء المريبة. فهذا الخضير العياض يقول يزعم الناس أن الورع شديد وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشديهما فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني يقصد الأقرب إلى التقوى. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إثرا ما لم يكن إثما، لكن في الأمور التي تتعلق بالريبة فيأخذ الأشد، يعني يبتعد ويأخذ الأقرب إلى التقوى. وقال حسان بن أبي سنان ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. لكن هذا لا يسهل على أي واحد ترك الشبهة والريبة، هذا لأولياء الله سهل عليهم جدا. وقد ورد عن جمع من السلف قضية الاحتياط والابتعاد عن الشبهة وترك الريبة، فمن ذلك ما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن أبا بكر كان له غلام يخرج له الخراج، يعني له عبد كل يوم يجعل على يقول مثلا تعمل تأتي لي مثلا بجنيه، فيذهب العبد يعمل يحمل يفلح يزرع يعمل أي شيء ويكسب، فيعطي لسيده 100 والباقي يأخذه له. هكذا كان عمل العبد عند أبي بكر رضي الله عنه، فهذا جائز أن يجعل العبد يعمل فيدفع إلى سيده مبلغا معين والباقي للعبد. طيب يوم من الأيام جاء غلام أبي بكر بطعام له فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام بعدما انتهى أبو بكر تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، إلا أني خدعته، يعني صار الآن أخذ حرام من آخر شيء، صار حرام من وجهين، أولا أنه دخله باب الكهانة، والثاني أنها خدعة. فلقيني هذا الرجل يعني الذي خدعته بالكهانة تكهنت له بالغش، لقيني فأعطاني لذلك أعطاني أجرة الكهانة المزيفة، أعطاني أجرة هذا الذي أكلت منه، وهذا أنا أتيتك بالطعام من هذا. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، هذا رواه البخاري رحمه الله في صحيح. هذا أبو بكر الصديق لما عرف المسألة فيها هذا أدخل يده فاستقاء، طيب قد يقول قائل هو ما لم يأكل ما كان يدري، معذور. نقول لكن الورع بما يليق لأبي بكر الصديق أن يفعل ذلك. وقد جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين عبد الله بن عمر فلما نقصته؟ قال إنما هاجر به أبوه، يعني ليس هو كمن هاجر بنفسه. فعمر أخذ أولاده ونفسه بالشدة والورع، يقول لا أعامله كمعاملة الذي هاجر بنفسه، إنما هاجر به أبوه، مثلا كان صغيرا هاجر به أبوه. ومن القصص أيضا الواردة عن السلف في هذا الأمر أن حسان بن أبي سنان كان تاجر، يعني كان له غلام في الأهوال، فالغلام كتب لسيده يقول إن قصب السكر أصابته آفة، يقول قصب السكر عندنا في البلد أصابته آفة، فرصتك تشتري قصب سكر الآن، لأنك إذا بعته عندنا تكسب، المحصول عندنا انضرب، فرصتك تشتري الآن تجيب وتبيع تكسب، فاشتري السكر فيما قبلك، اشتري سكر من عندك. فاشتراه من رجل، يعني فرصة، اشتراه من رجل، فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشترى ربح أو ربح 30000. قال فأتى صاحب السكر، يعني هذا حسان بن أبي سنان رحمه الله لما رأى المكسب كبير جاء إلى صاحب السكر الذي اشتراه منه، فقال يا هذا إن غلام كان كسب إلي فلم أعلمك. قال لي إن السكر عندهم نظام، اشتري من عنده من البلد وتبيع وتكسب، وأنا ما علمتك أن السكر انضرب هنا، ممكن لو علمتك مثلا ترفع السعر لأني أنا سأستفيد، فتعلم أني سأستفيد فترفع علي السعر، فأقلني فيما اشتريت منك. قال خذ البضاعة أقلني. قال له الآخر قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك، خلاص أنا متنازل لك متنازل. قال فرجع فلم يحتمل قلبه، يعني صح تنازل لكن هذا رجل من أولياء الله لم يحتمل قلبه هذا، لا بد أن يفعل شيء. فقال يا هذا إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجه، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال فما زال به حتى رد عليه. وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق، يعني انتهت سلعة معينة من السوق، أرسل يشتريه، يقول لمن يشتري له أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب، علمه أن المتاع ترى من يشتري منك مطلوب عليه بحث حتى يعطيك السعر الذي يعني يناسب. هذه دقائق لا يفعلها الآن التجار أبدا ولا يفكرون بفعلها أصلا، يعني غالبها بالعكس، يتظاهر أن السلعة غير مرغوبة، ومن يبغى يشتري منك الآن؟ هذا كل من تكسب تخزن في المشتري يأكلها من كذا السوس، لا يفعل يحصل له، فيزهده في سلعته حتى يبيع بسعرها، ثم هو يستغل ويرفع السعر. هم يفعلون بالعكس، والسلف كانوا لا يخبرون، ترى سلعتك مطلوبة، مطلوبة كم تبيع؟ وقال هشام بن حسان ترك محمد بن سيرين 40000 فيما لا ترون به اليوم بأسا، أنت لا ترون فيها بأسا اليوم، وترك 40000. وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، قال أول ما تدخل تبيع الطعام بالسعر الموجود. فأتاه كتابه إني قدمت البصرة. الآن هذا الرجل هو وكيل الحجاج بن دينار أرسل كتاب يقول دخلت البصرة فوجدت الطعام مبغضا، لو الآن بعته يمكن ما يجي السعر جيد، فحبسته فزاد الطعام وارتفع سعره، فزدت فيه كذا وكذا. فكتب إليه حجاج يقول، طبعا الحجاج بن دينار هو الحجاج بن يوسف الثقفي، إنك قد خنتنا، إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة، فليتني أسلم إذا فعلت ذلك، فليتني أسلم إذا فعلت ذلك. وتنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه. لماذا؟ ما أخذ ورث من أبيه 500,000، نصف مليون، لأن أباه كان يشتغل السلاطين ويأخذ راتب من السلاطين، وراتب السلاطين فيه أموال السلاطين فيها شبهة، فقال هذا أبي كان يعمل عند السلاطين وأمواله فيها نظر، فأنا أخذ راتب هذه من رواتب أبي الإرث 500,000 تركها. وكان يعمل الخوف، هذا الخوف يعني ورق النخل هذا يصنع منه الزنابيل والمراوح وغيرها مثلا، يعمل الخوف ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله. السلف كانوا حريصين على الكسب الحلال، فكان بعضهم يشتغل بالنسخ مثلا، يكتب كتب، ينسخ كتب مخطوطات ينسخها ويبيعها، يعمل الخوف، يعمل شيء بيده، يذهب إلى السوق يصبح حمال فيكسب، يعني يتحرون الحلال في المكاسب والأرزاق. وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، اشترى خزنا عنده ينتظر أن يأتي فترة يعني يستاد الناس فيبيع تكون أسعار مرتفعة ويحتفظ. فرأى سحابا في الخريف وقت قلة الطعام، فرأى سحابا فكرهه، يعني قال الآن لو نزل المطر تنبت الأرض يطلع نبات يصير اللي عندي ماله، يعني هذا شيء نفسي الآن، لا تلفظ ولا عمل ولا فعل شيء. ثم حاسب نفسه فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين، فآلى أن لا يربح فيه شيئا. قال أنا كرهت شيء ينفع المسلمين، كرهت لهم نزول المطر وهذا ينفعهم، فلم يربح فيه شيء. وهذا معناه أن المحتكر ينبغي عليه أن يتنزه عن كسب الاحتكار ولا يأخذ منه شيئا. طبعا الآن هذا في البلد كثير ناس تجار يخزنون البضاعة حتى تنقطع من السوق، فإذا جاء الناس يبحثون عنها وين كذا وين كذا وين، نزلها الآن بسعر مرتفع، الناس محتاجين فيشترون، ولا لا في علة في الشحن ولا في الاستيراد ولا شيء، ولكنهم يخزنون السلع حتى يمنعونها فترة حتى يصير عليها طلب ويسأل الناس عنها فيرفعون وينزلوها في المرة ثانية في السوق. وأحيانهم كثيرة، يعني المشياء هذه التي يعملونها التجار الآن في السوق كبيرة جدا، لا حصل لها عدة أشكال وأنواع من التحايلات. وكان أحمد رحمه الله يرى أن الإنسان لو استأجر شيئا ثم أجره أنه يتنزه ويتورع عن الفرق. أفرض استأجر شيء ب10,000 ثم أجره هذا المستأجر الجديد أجر ب12,000، يقول الإمام أحمد يعني يتورع عن هذا، مع أنها إذا ما كان فيه ضرر على صاحب البيت الأول لا حرج فيها. وهذا كما قلنا من أنواع الشبهات خلاف العلماء، أي العلماء اختلفوا في مسألة وما عرفت الراجح فيها، فالورع أن تترك. فلو كان في نوع من البيوع اختلفوا فيه العلماء هل هو جائز أو محرم، وانت ما عرف اخرج من الخلاف، اترك هذا البيع، لا تتعامل بهذا البيع ما دام حصل فيه خلاف بين العلماء. وهذا اذا كان الشيء لم يتضح لك، لكن لو اتضح لك حبه 100% فلا حرج عليك ان تتعامل فيه. وكذلك الرخص، لو بعض العلماء رخص في شيء بعضهم لا، قال هذه ما لها رخصه، لا تترخص إلا إذا علمت بالدليل صحة الرخصة، فإن الإنسان لا يخرج من الصلاة إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا لو شك. ما يعني بالله الاحتياط والورع أن يخرج من الصلاة، هل يخرج؟ يقول يمكن أحسست بشيء، هل الورع أن يخرج من الصلاة؟ لا، لأن فيه نص، المسألة فيها نص أن لا يخرج من الصلاة. وكذلك من الأشياء أيضا التي لا تفعل في الرخص أو يعني لا تترك ورعا في المسائل التي لا تترك ورعا مثل ترك عمل مثل التورع عن عمل يؤدي إلى ترك واجب. مثال: في عندك إمام يقنط الفجر وهذا خلاف السنة، تترك الصلاة في المسجد من أجل هذه البدعة أن تصلين؟ قال شيخ الإسلام: يصلي، لأنه إذا فعل هذا أدى إلى ترك الجماعة، ترك صلاة الجماعة، ترك صلاة الجماعة. فلا يتورع عن شيء يؤدي، يعني لو واحد تورع عن شبهة أدت إلى ترك واجب، أدى تورعه عن الشبهة إلى ترك واجب، ما حكم التورع؟ لا يجوز. لو واحد تورع عن شبهة أدى ورعه إلى وقوع في محرم، ماذا يفعل؟ ما حكم ورع الورع هذا؟ فاسد، ما يجوز. وذكر شيخ الإسلام صور لهذا الأمر، وسنطلب منكم بحثها إن شاء الله. وكذلك من الأشياء التي مهمة في الورع أن بعض الناس يتورعون عن أشياء من الشبهات ولكن يفعلون الموبقات. هذا ينكر عليه أو لا ينكر عليه؟ ينكر عليه. يعني لو واحد مثلا يعمل فواحش لكن وجد ثمرة في الأرض قال: لا، هذه لا أكلها، أخشى أن تكون سقطت من إنسان اشتراها فهي ملكي غيري وأنا لا أخذ أملاك الغير، وربما فماذا يحصل؟ ينكر عليه. نقول له: هذا أنت إذا تعتبر نفسك الآن ورع فأنت هذا ورع فاسد، اترك المحرمات أولا قبل أن تتورع عن الشبهات، اترك المحرمات. ولهذا لما جاء أهل بعض أهل العراق ابن عمر يسألونه عن دم البعوض، قتل البعوض في الإحرام يجوز؟ قال: يعني عجبا لكم يا أهل العراق، تسألون عن دم البعوض وقد قتلتم الفسيل ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: وفي الحسن هما ريحانتايا من الدنيا. عجبا لأهل العراق، يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام الحسين. طيب، فإذا الذي يأتي يتورع في أشياء وهو يرتكب موبقات ما نقبل منه الورع. نقول: أول كف نفسك عن المحرمات ثم بعد ذلك تورع. وهذا يعني منقل، هذا معنى القصة التي جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله. سئل عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة. الخوصة هذه الأشياء التي تربط بها الحفنة، تعرفون هذه التي تربط بها الحفنة من البقل وتربط بها الحفنة من البصل. هذا رجل يقول يشتري البقل من صاحب المزرعة ويقول: بس شوف أشتري مثل البقل بشرط أن الخوص الذي يربط به البقل حلال، يعني ما عليه شيء، آخر من الأرض، يعني معنى هذا الخوص لا في مثلة، صح ولا لا؟ ما له خير. فالإمام أحمد أما سمع المسألة قال: إيش هذه المسائل؟ من يعني هذا ورع من أين؟ قيل له: إنه إبراهيم بن أبي نعيم. قال: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم، هذا يشبه ذلك، نعم يليق بحاله، يعني هذا إنسان عامل يعمل الصالحات وينتهي عن المحرمات، فلو جاء على هذه المسائل تليق به مناسب هذا. لكن واحد يعمل الموبقات ثم يأتي ويقول بشرط أن هذا الخوص يعني حلال، ما بعد إذنك، يعني بعد إذنك، فهذا ينكر عليه. هذا على هذا تحمل القصص التي ذكرها ابن رجب رحمه الله، وقال: وإنما أنكر هذه المسائل من لا يشبه حاله، وأما أهل التكفير في الورع فيشبه حاله ما هذا. وكذلك في الدعوة نحن ما نقول الناس تورعوا عن الشبهات وهم يقعون في المحرمات، نبدأ معهم أولا بنهيهم عن المحرمات قبل نهيهم عن الشبهات، لأن هذا أولى من هذا. وبالنسبة للورع ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كلاما في هذا الموضوع وعرف الورع بأنه منه ما يكون ورعا واجبا ومنه ما يكون ورعا مستحبا. ما هو الورع الواجب؟ ما هو الورع الواجب؟ الورع عن المحرمات. التورع عن المحرمات هذا ورع واجب، ولذلك عرفه وقال اتقاء ما يكون سببا للذنب والعذاب. اتقاء ما يكون سببا للذنب والعذاب هذا الورع الواجب. اما الورع المستحب فهو اتقاء ايش؟ نفس التعريف الاول لكن غير فيه. الورع الواجب اتقاء ما يكون سببا للمحرمات، ما سببا للذنب والعذاب. والورع المستحب اتقاء ايش؟ اتقاء ما يخشى ان يكون سببا للذنب والعذاب. هذا الورع المستحب، اتقاء ما يخشى ان يكون سببا للذنب والعذاب. ويشترط شيخ الاسلام مع عدم المعارض الراجح، لان بعض الورع قد يؤدي الى ترك واجب او تفويت مصلحه عظيمه للمسلمين. مثلا ظالم عنده منكر في مكتبه، تمثال ولا صوره ولا اي شيء، تقول لا امر ولا انهاه ولا لاني اخشى ان ادخل على المكان هذا في صور. طيب هذا امره ونهيه فيه مصالح عظيمه للمسلمين ورفع الظلم، فهل هذا ورع؟ هذا غير صحيح. فاذا الورع المستحب اتقاء ما يخشى ان يكون سببا للذم والعذاب مع عدم المعارض الراجح، مع عدم المعارض الراجح. وينبغي كذلك ان لا يتورع الناس عن الحلال المحض، لان بعض الناس يصير عندهم ورع فاسد يعني يتورع عن الحلال المحض، فيكون مساله ما احد العلماء افتى بحرمتها ولا بالشبهه فيها، فهو يقول لكن يمكن، يعني يمكن ويمكن، فبذلك يقع في حرج عظيم هو واهله. فلو الان انسان جاء قال هذه الملابس يمكن مصنوعة من خنزير، مع أن ما في أي دليل على ذلك، هذا اللحم يمكن يكون مهم مثلا اللي ذبح ما سمى عليه، هذا الشيء يمكن يكون، خلاص ما بقي شيء. لكن إذا قامت قوة الشبهة وتواردت الأخبار وصارت المسألة فيها كلام خاص، هذا هنا التورع وجيه له سبب. أما الاعتماد على الاحتمالات غير الواردة، فقط واحد يخترعها من عنده، فليس ورعا، ليس ورعا. وهنا يحتاج الإنسان إلى معرفة مسألة أخرى، وهي متى يسأل، متى يسأل. أنا دخلت إلى بيت ناس وضعوا طعام فيه لحم مثلا، أسأل ولا ما أسأل؟ أقول هذا لحم إيش؟ من وين اشتريته؟ وهل هو مذبوح ولا مستورد؟ من أي بلد؟ هل أسأل ولا ما أسأل؟ بس واحد أعطاني مال اشتريت منه بضاعة، قلت هذا المال أنت من إيش أعمالك؟ إيش تشتغل؟ وين تشتغل؟ وين مكسبك؟ وين تستفيد؟ وين فلوس؟ هل أسأل أو لا أسأل؟ هذه مسألة عموما احتاج وقع فيها الناس. فلذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يسأل إلا إذا كان قام عنده سبب للسؤال، في ريبة، في شك، في سبب يعني يدعو للسؤال، هذا الذي نسأل. أما إذا لم يوجد سبب ولا ارتبنا في شيء فإن السؤال من التكلف الذي نهينا عنه، هذا من التكلف بالسؤال. أما إذا قام سبب في قرائن، في قرائن، نعم هنا نسأل في قرائن. إذا لم يوجد قرائن ما نسأل، السؤال من التكلف الذي نهينا عنه. ومن يأتينا بنص كلام شيخ الإسلام من يأتينا بنص كلام شيخ الإسلام في متى يحكم السؤال، نحن ندل على الموضوع.